أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيان أن القاعدتين هما قاعدتان مستقلتان أم هما قاعدة واحدة؟ أي بعبارة أخرى، هل أن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز أم لا ترجع؟ الكلام في ذكر الأدلة على كونهما مجعولتين بالاستقلال، كل منهما مجعول بالاستقلال وليستا قاعدة واحدة. لا زال الكلام في ذكر الأدلة على ذلك. ذكرنا سابقا الدليل الأول أنه باعتبار قاعدة الفراغ المأخوذ فيها، يعني معناها الصحة، صحة الشك في صحة الموجود، شيء موجود شكله في صحته وفساده، ومرجع قاعدة الفراغ هكذا أنه البناء على صحة الموجود. وفي قاعدة التجاوز هو البناء على وجود الشيء، شككنا في وجوده فالشارع يتعبدنا بالوجود، هذا معناه. الدليل الثاني على أنهما قاعدتان مستقلتان، في قاعدة الفراغ ما هو المجعول فيها؟ قاعدة الفراغ أصل قاعدة الفراغ المجعول فيها هي هكذا: نحن في قاعدة الفراغ نلحظ الكل بما هو كل المركب من أجزاء، وبعد الفراغ منه الشارع يقول أنه إذا شكنا في صحته وفساده الشارع يقول أنه إن شاء الله صحيح. طيب أنا لما ألحظ الكل ألحظه بالاستقلال، يعني المركب من الأجزاء والشرائط أنا ألحظه بالاستقلال، والجزء الذي هو في ضمن الكل ألحظه تبعا بالتبع، يعني تابع للكل، وهكذا ما ألحظه بالاستقلال. السر فيه، السر لأنه في قاعدة الفراغ هو الهيئة، الهيئة الاعتبار، يعني الشيء المركب، المركب من الأجزاء، وهذا المركب هو الملحوظ، يعني الكل بعبارة أخرى الكل هو الملحوظ بالاستقلال. يعني الصلاة، مفهوم الصلاة، هذه الصلاة إذا شككت في صحتها فبعد الفراغ منها ابني على صحتها، إذا أنا ألحظ الكل. أما الأجزاء مثل تكبيرة الإحرام، مثل الحمل، مثل الركوع، مثل السجود، التشهد، التسليم، كذا وكذا، ألحظه بالتبع ولا ألحظه بالاستقلال. طيب هذا بالنسبة لقاعدة الفراغ. أما قاعدة تجاوز الملحوظ فيها، يعني الأجزاء تلحظ فيها بالاستقلال لا بالتبع. التجاوز الأجزاء فيها تلحظ بالاستقلال، السر فيه، وهذا مفادها معناها، يعني أنا مثلا في الصلاة شككت في الركوع وأنا في السجود، الرواية تقول أمضي لا تعتني بالشك، خلص إذن أنا ألحظ الركوع ماذا؟ ألحظ بالاستقلال لا بالتبع. يعني مثلا في صحيح زرارة نذكرها إن شاء الله أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، إلى متى بعد؟ يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم شكك فيه فليس شكك بشيء. نعم، إذا خرجت من شيء ثم شكت فيه فليس شكك بشيء. ثم دخلت في غير إيه فليس شكك بشيء. طيب، هنا عندنا ماذا؟ شك في الركوع سجد، شك في القراءة وركع، شك في التكبير وقرأ. إذن الأجزاء كيف تلحظ؟ بالاستقلال، تلحظ بالاستقلال. فحينئذ إذا أرجعنا القاعدتين إلى قاعدة واحدة، وقلنا إنهما قاعدة واحدة، ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الجزء في قاعدة الفراغ ملحوظا تبعا، وفي قاعدة تجاوز ملحوظ استقلالا في آن واحد. وهل يمكن أن يكون شيء واحد في آن واحد ملحوظ استقلالا وتبعا؟ لا يمكن. وعليه فهذا دليل على أنهما ماذا؟ مجعولتان بالاستقلال، يعني كل منهما قاعدة مستقلة. هذا الدليل ذكر في المقام. هذا الدليل لم يكتب له التوفيق، يعني يشكل عليه. وجه الإشكال، أولا في قاعدة الفراغ، أصلا قاعدة الفراغ كما تجري بعد انتهاء العمل أيضا تجري أثناء العمل، ولعل المشهور هكذا. نعم، الشيخ النائي رحمه الله جماعة من الأعلام قالوا بعد العمل قاعدة الفراغ موردها، ما هو موردها؟ الانتهاء من العمل، بعد الانتهاء منه نشك في صحته وفساده، هذا مورد قاعدة الفراغ عندهم بعد انتهاء من العمل المركب، سواء كان صلاة، حج، صوم، وضوء، زواج، طلاق، إجارة، بيع، كل شيء، كل شيء. طيب، هذا قاعدة الفراغ. نحن نقول إنصافا كما تجري بالاتفاق بعد انتهاء العمل أيضا تجري على ما هو الأصح في الأثناء، أيضا تجري قاعدة الفراغ في أثناء العمل. يعني مثلا أنا الآن في الصلاة، ما فرغت من الصلاة، أنا بعد أنا في أثناء الصلاة. طيب، أنا الآن في أثناء الصلاة في الركوع. طيب، شككت في صحة القراءة، أنا أتيت بالقراءة لكن ما أتيت، ما أدري أتيت بها صحيحة أم فاسدة من حيث الأعراب أو كذا، ونقص كلمة زد كلمة إلى آخره، على العموم، أشك في صحتها وماذا؟ فساد. إن قلت شيخنا ما الدليل يعني على شريان قاعدة الفراغ أثناء العمل؟ ما الدليل؟ الدليل هو موثقة ابن مسلم ذكرناها عن أبي جعفر عليه السلام، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. كل ما يعني كل شيء، ما يعني شيء، الشيء والجزء شيء، شكت فيه قد وهو مضى فعلا. أنا الآن في الركوع، أنا الآن في الركوع. إذن قاعدة الفراغ أيضا تجري أثناء العمل. فنسأل سؤال، لما تجري أثناء العمل نلحظ الجزء بالاستقلال أو بالتبع؟ سؤال، بالاستقلال أثناء العمل بالاستقلال. إذا كان الأمر هكذا فيشكل علينا بإشكال، حاصله أنه كيف قاعدة الفراغ مرة يلحظ الجزء تبعا إذا كان بعد انتهاء العمل، ومرة يلحظ استقلالا إذا كان أثناء العمل؟ كيف قاعدة واحدة يجعل فيها الجزء مثل الركوع مرة يلحظ استقلالا ومرة بالتبع؟ الإشكال هو الإشكال. ما هو جوابكم هنا؟ جوابنا هناك، هو الجواب. بما تجيبون هنا نعطيه للقول بأنهما قاعدة واحدة لا فرق، هذا واحد. ثانيا، نحن سابقا قلنا وسوف نبين شيء بعد ذلك إن شاء الله لعله نافع لكم. حاصله أنتم ليش تحشروننا وتقولون أنا ألحظ المركب ككل والأجزاء كجزء والكل ملحوظ بالاستقلال في قاعة الفراغ والجزء ملحوظ بالتبع هكذا؟ ليش تحشرون هكذا؟ نقول نحن في القاعدتين تجاوز والفراغ لم نلحظ لا الجزئية بما هي جزئية ولا الكل بما هو كل، يعني لا الجزء بما هو جزء ولا الكل بما هو كل، إنما نلحظ لفظا عاما يشمل الأمرين. يعني مثلا الشيء، نقول الشيء هذا الشيء، ها هذا الشيء الذي تجاوزت عنه أمضه، يعني تجاوزت عن محله، هذا الشيء ها أمضه، سواء كان هذا الشيء كل أم كان جزء. خلاص، وين الإشكال؟ الشارح لا يلحظ خصوص الكل ولا خصوص الجزء حتى يقال هنا يلحظ تبعا هنا استقلالا، وكيف يمكن جعلهما في قاعدة واحدة؟ نلحظ لفظا عاما ينطبق عليهما جامع وافو الشيء. إذن ما المحظور؟ نعم، هو المفروض هكذا، المفروض وحدة. نعم، ما هو الكلام أنه يمكن جعلهما قاعدة واحدة، يعني إرجاعهما، هو الكلام هكذا، ما الكلام أنه يمكن إرجاعهما لقاعدة واحدة، يعني لا، يعني لا يلزم أن نجعلهما قاعدتين مستقلتين، لا، نجعلهما بجعل واحد، الكلام هنا. وأرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة تجاوز، وهو عبارة عن الشك بعد الفراغ، بعد تجاوز المحل، أعبر عنه بعد تجاوز المحل. لا هو ليش الهيئة، إنما الشك في الشيء أشك فيه بعد تجاوزه، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أما إذا جاوزته انتهى، سواء بالفراغ أو التجاوز لا فرق. بناء على ذلك طبعا، يعني بناء على قولهم أنه يمكن جعلهما قاعدة واحدة، نلحظ الشيء وتجاوزت عن محله، سواء كان هذا الشيء اللي تجاوزت عن محله كل أم جزء، خلاص ويمكن جعله مقعد واحد. الأساس على هكذا من حيث الإمكان لا من حيث ظواهر الأدلة الكلام، أنه هل يمكن عقلا، يعني هل محظور هناك محظور ثبوتا؟ قالوا لا يوجد محظور في جعلهما قاعدة واحدة. الكلام هنا، هل هناك محظور ثبوتا ولا محظور في جعلهما قاعدة واحدة؟ الكلام من هذا الشأن. ثم جواب ثالث حاصله الشك في قاعدة الفراغ عادة ما هو منشأه؟ أيضا يعني غالبا منشأه الشك في وجود الجزء أو شرط، وهكذا. يعني أنا مثلا ما أشك في صحة الصلاة، ليش أشك في صحتها؟ لأني أتيت بالتشهد وما أتيت، أتيت بالركوع وما أتيت، أتيت بالطهارة وما أتيت، فأشك في الوجود. أيضا قاعدة الفراغ في الواقع في التحليل ترجع إلى قاعدتي تجاوز، لأنه بالنتيجة أنا أشك في وجود الشرط أو الجزء. أنا لما انتهيت من الصلاة وأشك في صلاة، أشك في صحتها، لأني على وضوء وليس على وضوء، فكانت تام. أيوة، هم هكذا يريدون، هكذا يريدون، يرجعوا إلى قاعدة واحدة التجاوز فقط، يعني ما عندنا فراغ. والشيخ الأنصاري هكذا يريد، أنه قاعدة فراغ ما عندنا قاعدة فراغ فقط، لا بعد، نعلم ما بعد، لكن أقول بناء على ذلك. طيب، فقالوا أنه عندنا قاعدة واحدة، قاعدة واحدة، أما بعد فراغ ما عندنا، إنما عندنا قاعدة تجاوز فقط، التجاوز عن المحال. طيب، هذا ممكن أن يقال نعم، يعني جعلا في جعل واحد. الدليل الثالث على جعلهما قاعدتين مستقلتين، تجاوز الفراغ. الدليل الثالث على جعلهما قاعدتين مستقلتين، هو هذا الدليل الثالث. في قاعدة الفراغ عادة يلحظ يعني التجاوز عن الشيء تجاوز حقيقي، التجاوز عن الشيء في قاعدة الفراغ تجاوز حقيقي. ليش حقيقي؟ لأن أنا أتيت بالصلاح من؟ أنا أتيت بها والآن انتهيت تجاوزت، فأشك في الصح والفساد. إذن في قاعدة الفراغ هناك تجاوز حقيقي، أما في قاعدة تجاوز فهناك تجاوز مجازي. نعم مجازي. في قاعدة التجاوز، التجاوز عن الشيء يكون مجازي التجاوز وليس حقيقيا. ليش؟ يقول أنا لما أشك في الركوع، وين أشك في الركوع وأنا في السجود؟ ما معنى الشك في الركوع؟ يعني أتيت به أو ما أتيت. فإذا أنا لم أتجاوز حقيقة الركوع، لأنه لعله ما أتيت به. التجاوز الحقيقي أنك تعلم أنك أتيت بالشيء لكن شكيت في الصحة والفساد وما أشبه ذلك. هذا هو حقيقة. لا هذا مجازا، أصبح تجاوز المحل لا تجاوز الشيء. يعني في الرواية تقول إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، لا في محل الشيء. لابد من عناية أن نقدر. نعم نقدر المحل مثلا، نقدر إذا تجاوزت محل الشيء لا نفس الشيء. يعني إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز محله مثلا، هكذا كل مجاز إما حذف مضاف محل الشيء نقدر مضاف، أو مجاز في الكلمة أطلقنا الشيء وأردنا المحل، أطلقنا الشيء وماذا أردنا معه. تجاوزت عن الشيء يعني عن محل الشيء، يعني أردنا من الشيء المحل. أو تجاوز في الإسناد، أسندنا إلى الشيء ويكون إسناد مجازي، مثل أنبت الربيع البقل، أنا كان على بالكم في المختصر، إسناد مجازي، أنبت الربيع البقل. على كل حال لا يهم، المهم التجاوز تجاوز مجازي، تقدير محل. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز محله مثلا، هكذا. أما نفسه أنا ما تجاوزت نفسه، متى يصدق أني تجاوزته؟ إذا أتيت به، أنا ما أتيت به، أنا شكت، ما عندي تجاوز حقيقي. إذا في قاعدة الفراغ عندنا تجاوز حقيقي لأنني أتيت به، وفي قاعدة تجاوز عندي تجاوز مجازي. فإذا أرجعنا القاعدتين إلى قاعدة واحدة ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون استعمال واحد ماذا؟ حقيقي ومجازي، وهذا لا يمكن. هذا إشكال الميرزا النائين رحمه الله، إشكال النائين رحمه الله. هنا طبعا نحن قلنا سابقا قاعدة الفراغ، أصلا قاعدة الفراغ أيضا فيها تجاوز مجازي، لأن أنا لما أشك في صحة الصلاة، ليش أشك في صحة الصلاة؟ أشك في وجود الطهارة، أشك في وجود الركوع أو السجود أو التشهد أو ما أشبه ذلك. يعني ليش أشك في الصلاة؟ نقص جزء مثلا أو شرط أو ما أشبه ذلك، وعليه أيضا في قاعدة الفراغ تجاوز عن المحل. في قاعدة الفراغ إذا تجاوز عن المعنى، هذا جواب ممكن أن يجاب به، أو يجاب أن الشال لما لاحظ الشيء بعنوان عام ولم يلحظ فيه خصوص يعني الفراغ التجاوز، إنما لاحظ الشيء بما هو مشكوك فقط، هذا الشيء بما هو مشكوك وتجاوزنا عنه، يعني تجاوزنا عن محله، جوازنا عن محله، فيكون استعمال واحد، يكون استعمال واحد. طبعا نحن لسنا بحاجة لهذه التكلفات كلها انصاف، لأنه سوف نرى المهم مقام الإثبات. سأفرض أنه مقام الثبوت أمكن إرجاع هذه القاعدة إلى تلك، لكن مقام الإثبات كيف؟ وهذا المهم. يعني هم تحليل على كل حال، يقول أنه في مقام الثبوت يريدون أن يقول أنه لا مانع ثبوتا من إرجاع إحدى القاعدتين إلى الأخرى، ليس إلا بحث ولا. على كل حال إشكال الشيخ النائني كان هكذا، أنه مما يدل على أنهما قاعدتان مستقلتان أنه لو أرجعنا إحدى القاعدتين إلى الأخرى للزم أن يكون في استعمال واحد استعمال حقيقي ومجازي. هذا إشكال الشيخ النائي حاصله هكذا. نحن قلنا في قاعدة الفراغ أيضا هو بالنتيجة تجاوز عن المحل، لأن أنا أشك في الطهارة أو الجزء، يعني أشك في المحل، يعني ما عندي تجاوز حقيقي. حتى في قاعدة الفراغ ما عندي تجاوز حقيقي. ليش؟ أنا خلصت من الصلاة أقول صلاة الصحيحة لأني متطهر أو غير متطهر. صلاة صحيحة أني أتيت بركوع، أتيت بثلاث ركعات أو أربعة، ثلاث أم أربعة، وهكذا. فأشك في الوجود أيضا، والشك في الوجود ليس تجاوز حقيقي، إنما تجاوز مجاز، إنما تجاوز عن المحل. فإذا قاعدة الفراغ يعني فيها تجاوز عن المحل مثل تلك. الدليل الرابع وهو الأخير، في قاعدة الفراغ أيضا
يقول أنه لوحظ مفهوم الشيء أو عنوان الشيء، ثم هذا العنوان أو مفهومه مطلق هذا، وهكذا يعني هكذا. لكن حتى في الموتن يعني كيف أنه له مصداقان، مصداق كل ومصداق جزء، حتى ما يبالي الآخر يعني.
تعبدا احدهما مصداق حقيقي، سوف ياتي احدهما مصداق حقيقي طبعا لا باس. اي ثبوتا هو يعني نستكشفه من الروايات انه له مصداقان، مصداق تكويني حقيقي ومصداق تعبدي، سوف ياتي. كما ارجع الشيخ النائيني ارجع قاعدتي تجاوز الى قاعده الفراغ، بالعكس الشيخ النائيني فعل عكس وجعل قاعدة الفراغ لها مصداقان، مصداق حقيقي وهو الكل، ومصداق مجازي ادعائي وتعبدي وهو إذا فيما لو كان الشك في الجزء. وسوف إيه طبعا وسوف نبينه، لأنه بعد هذا ما أتينا به، أذكره بعدين إن شاء الله. شك في الوجود، صحيح شك في الوجود.
ظواهر أدلته وحتى ثبوتا يعني أنه الشك يكون بعد الفراغ
والإمتياز صحيح مقتضى الأدلة. ليش
واحد يحلل يقول أنه بالتحليل؟
لا كلامنا في مقام الثبوت، كلامنا في مقام الثبوت الشيخ، ليس الإثبات.
هو التحليل هذا
هو طبعا. فإذا لا يوجد منافات، ففي مقام الثبوت بالنتيجة مرجعها ماذا؟ قاعدة الفراغ، أنني أنا أشوف أتيت بالطهارة أو ما أتيت أثناء الصلاة، صحيح أم لا؟ يعني أنا بعبارة أخرى انتهينا بالأشكال. أنا ليش أشك في صحة الصلاة؟ هل وجد الركوع؟ هل وجد ثلاث ركعات؟ هل وجد أربع ركعات أم ثلاث؟ هل وجد الركوع أم نقصت ركوع؟
هل وجد صحيحا يعني؟
لا مو صحيحا. لا لا الصلاة هل وجد صحيح؟ لا اسمع لا لا ليس الركوع، لا الصلاة هل وجدت صحيحا أو ما وجدت؟ أما الركوع هل وجد أو لا؟ أنا لما أشك في صحة الصلاة ليش أشك؟ هل أتيت بركوع أو ما أتيت؟ لانني اتيت به حتما واشك في صحته، ولا عفوا ولا منشا الشك في الصحه ما هو؟ اذا اتيت به ما هو منشا الشك؟
لا اشك في الركوع مستقلا، انا اشك في ضمن هيئته التركيبيه في الصلاه.
ادري يعني نحن قلنا شيخنا قلنا لا قلنا ان انا الصلاه كهيئه اتيت بها، اجزم احلف بالعباس والدلع والطاس اني صليت، هذا صحيح. انما انا اقول لما صليت صليت ثلاث ركعات أم أربع، أتيت بالرضا وما أتيت، أتيت وما أتيت، الشرع ماذا يقول لي؟ أتيت ابن على الصح، الشك ماذا؟
أتيت بمجموع الصلاة،
أتيت بالصلاة، لكن هذا الرابع
منشأ الشك خصوصا.
وهكذا الكلام، وكلامي هنا أنا، كلامي هنا أن هذه الركعة الذي أشك فيها، يعني أشك في وجودها، مثلا ركوع، أنا ركعت الركعة الثانية، أو ما أنا الآن خلصت الصلاة، ركعت أنا وما ركعت، ركعت وما أنا ما عندي إني ركعت، أشك في وجودي. هذا في مقام التحليل، يعني الثبوت. نعم في مقام الإثبات صحيح، ظاهر الروايات أنه يعني أنا علمت بأنني أتيت بالعمل وشكت في صحته وفساده، ابني على الصحة، هذا في مقام الإثبات صحيح. وأنا قلت سابقا في مقام الإثبات إنصافا هذا شو ذاك شيء، أنا قلت إنما في مقام الثبوت، في مقام الثبوت ممكن إرجاعها لهذا الشيء لقاعدة الفراغ. نعم خلاف الظاهر من الأدلة. الدليل الرابع على جعلهما قاعدتين مستقلتين، التجاوز والفراغ. الدليل الرابع أيضا ما ذكره النائين رحمه الله برحمته الواسعة، وللأسف الشيخ يذكر كل هذه الأدلة ثم بعدين يتراجع عنها، خمسة يردها ويعكس الحال، هو الشيخ النائي رحمه الله، لكن هو ما ردها، يعني ما وضح كيف يقول، والجواب عنها واضح يعني بسيط وكذا. الدليل الرابع، يقول يلزم التدافع، إذا جعلنا القاعدتين قاعدة واحدة يلزم التدافع، يعني يكون عندنا تناقض. أخي ليش يلزم هكذا؟ يقول أنا أقول لكم ليش الشيخ النائني، يقول في قاعدة الفراغ أنا أين متى لا أعتني بالشك؟ بعد الانتهاء من العمل، ويقول هكذا الشيخ النائني، في قاعدة الفراغ أنا لا أعتني بالشك بعد الانتهاء من العمل، بدليل موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك، شوف هذه القاعدة، إنما أداة حصر، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني ما تجاوزته، هنا الشك مفهوم ماذا؟ إذا جاوزته ماذا؟ ليس بشك، يعني انتهيت منه، هذا معناه جاوزت انتهيت منه. إذا قاعدت الفراغ تقول لا تعتني بالشك بعد العمل، اعتني به في الأثناء، اعتني، يعني إذا ما جاوزت ماذا؟ هناك شك، يعني اعتني به، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، مفهومه أنه إذا جاوزته لا شيء عليك فيه، خلاص، وإذا لم تتجاوزه ماذا؟ اعتني به. فإذا قاعدت الفراغ تقول إذا لم تنتهي من العمل اعتني بالشك، أما قاعدة تجاوز تقول إذا كنت في الأثناء لا تعتني به، إذا كنت في الأثناء لا تعتني بالشك. قل أنا أشك في الركوع وأنا وين؟ في السجود، ولازلت في أثناء العمل وأنا في الأثناء، صحة زرع ماذا تقول؟ امضي امضي امشي، لا تعتني لا تعتني. إذا قاعدة الفراغ تقول اعتني، وأما قاعدة تجاوز تقول لا تعتني، اعتني لا تعتني، كيف يمكن جعلهما قاعدة واحدة؟ كيف؟ فبناء عليه فلا بد من جعلهما ماذا؟ قاعدتين مستقلتين. طبعا نحن بعد أن أرجعنا الفراغ إلى الشك في الوجود، يعني يصبح الأمر ماذا؟ سهل، الأمر سهل، يعني في التحليل قلنا الشك في الفراغ أيضا راجع إلى الشك في الوجود، وهكذا أنا لما أشك في صحة الصلاة في الركوع أشك في وجود الركوع، أشك في وجود الطهارة، أشك في وجود، وهكذا، فبالنتيجة شيء واحد يصبح. التجاوز والفراغ من هذه الجهة بعد لا فرق، من هذه الجهة بعد لا فرق. فحينئذ هذا الإشكال ماذا؟ لا يرد حينئذ بعد هذا الإشكال، لا يرد بعد أن أرجعنا قاعدة الفراغ إلى الشك في الوجود. هي تجري بعد العمل وفي الأثناء تجري، هو نفس الشيء طبعا، أيضا تجري لا فرق. يعني هذا لا، هذا نحن قد هو يقول أنه لا تجري في الأثناء. إيه الشيخ النائن يقول لا تجري في الأثناء، يعني لا يمكن الإشكال على الشيخ النائن، يقول هو عندي لا تجري في الأثناء. إيه أحسنت، لا تجري في الأثناء، لابد من الإشكال بحيث يمكن إلزامه به. طيب هنا هذه الأدلة التي ذكرت لجعل القاعدتين قاعدة ماذا؟ واحد. وقلنا الشيخ النعيمي أتعب نفسه الشريفة على أنهما، على أنه لا يمكن، لا يمكن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة تجاوز. الشيخ النعيمي هكذا بالنتيجة يقول لا يمكن إرجاع الفراغ إليها، إلى التجاوز. نعم،
كيف يمكن أن نجمع بين هذا وبين قولي عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه؟
نعم،
لما رجعت إلى التجاوز وتقول إنما الشك إذا في شيء إذا لم تجزه.
نعم،
والفراغ هنا في إرجاع للتجاوز هو شك،
يصبح قاعدة واحدة بناء على ذلك. إذا أرجعناه للتجاوز يصبح أن قاعدة التجاوز فقط، وين الإشكال فيها؟ ما عندنا قاعدتين بعد، شك في الوجود فقط على الحالتين. شك في الوجود، إذا كنت في الأثناء اعتني به.
الإشكال السابق اللي ذكرته لنا على دليل التجاوز،
نعم،
في الكلام عند الشك في الوجود لا يسمى تجاوز حقيقة.
تجاوز على المحل، تجاوز على المحل صحيح، نقبل لا بأس به.
التجاوز بالعينين،
بالعينين لا بأس. طيب بعد انا ما سويت شيء، بعد ما خلصنا شيء، بعد هذا الكلام، هذا جمله من الادله استدل بها، يعني استدل بها الشيخ النعيمي وغير الشيخ النعيمي على انه لا يمكن ارجاع قاعده الفراغ الى قاعده تجاوز، لا يمكن ارجاعها. ثم قال الشيخ النعيمي، قال انا التزم بالعكس. شيخنا كنت الآن تقول هما قاعدتان مستقلتان، قال لا، هما قاعدة واحدة، لكن أنا أرجع قاعدة تجاوز إلى قاعدة الفراغ. أنا بعكسكم شيخنا، هكذا تمشي عكس التيار؟ يقول أنتم المفروض تمشون معي، المفروض الصحيح هكذا أن التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ. كيف؟ يقول كله من تأمل في الأدلة في الروايات الواردة في المقام يقطع، هذا كلام الشيخ النائني، كلام الشيخ النائني يقول كل من تأمل في روايات الباب، الباب يعني القاعدتين معا، في روايات الباب يقطع بأن الشارع جعل قاعدة واحدة. يقول أولا الألفاظ متشابهة، يقول الشيخ النائني بين الفراغ تجاوز الألفاظ متشابهة. يعني مثلا انظر إلى قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ مثلا رواية ابن مسلم وعن أبي عبد الله عليه السلام، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرت ذكر فأمضي كما هو. مثلا موثقة ابن مسلم ثانية عن أبي جعفر عليه السلام، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. طيب هذا الفراغ، الفراغ. أما التجاوز، التجاوز عندنا عدة روايات على هذه القاعدة. التجاوز مثلا موثقة إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل ما شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليس بشيء. يقول الألفاظ متقاربة، إن شك في الركوع وكذا، ثم قال كل ما شك فيه مما قد جاوزه. مثلا انظر إلى صحيح الزرارة عن أبي عبد الله، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، قلت شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي، شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاة. ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. طبعا احفظوا، وهنا نكتة مهمة في هذه القاعدة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. ولو جماعة من الفقهاء قالوا هذه القاعدة تجاوز مخصوصة بباب الصلاة فقط، التجاوز مخصوصة باب الصلاة، بعضهم يقول تجري في كل الأبواب إلا الوضوء، أذكر لها إن شاء الله أتعرض لهذا البحث أنه ليش. ها هو يأتي الكلام أنه هل عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، مثلا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول الشيء ليس المراد منه كل شيء هنا إذا خرجت من كل شيء، إنما فقط إذا خرجت من الصلاة. ليش؟ لأنه عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، هو عنده مبنى، عنده مبنى في الأصول الشيخ صاحب الكفاية أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضره بالإطلاق، نتعرضها إن شاء الله أيضا. على كل حال يقول انظر إلى الروايات، يقول الشيخ النائني تراها متقاربة، انظر إلى مثلا موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام إذا شكت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أيضا انتبه شيخنا أخ الروايات تحتاج إلى تأمل، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، في غير الوضوء أو في غير الشيء من الوضوء، يعني في شيء آخر من الوضوء، يعني لمن يعود الضمير؟ ودخلت في غيره، في غير الشيء الثاني أثناء الوضوء، يعني كنت مثلا في الغسل وانتقلت إلى الغسل الثاني شككت، أو في غير الوضوء كنت في الوضوء شككت في غير، يعني بعد ما دخلت في غير الوضوء شككت، هذا بحث لطيف له أثر. إلى أن يقول فإنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، بعضهم يقول هذه للفراغ، بعضهم يقول للتجاوز، بعضهم يقول للفراغ للتجاوز، هي نفس الرواية. مثلا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام هذه الرواية التي قيل إنها تجاوز لا تجري في الوضوء، وهذه الرواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت في أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا فرغت من الوضوء وقمت وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه الوضوء فلا شيء عليك فيه. قالوا هذا أحسن دليل على أن قاعدة تجاوز لا تجري في الوضوء، فأعد عليهم، يقول فأعد عليهم وعلى جميع ما شكت فيه، ما قال امضي. إذا كنت قاعد على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعك أم لا، قال فأعد عليهم وعلى جميع ما شكت فيه، معناه أنه لا تجري التجاوز في الوضوء، لو كانت تجري قال تجاوز انتقل إلى الجزء الآخر. على العموم شاهد وين؟ الشاهد وين؟ يقول الشيخ النائني يقول هذه الروايات في البابين التجاوز والفراغ يقول الألفاظ متقاربة، ألفاظها متقاربة، يقول نحن نجزم أن الشارع لم يجعل قاعدتين مستقلتين إنما جعل قاعدة واحدة. كيف شيخنا جعل قاعدة واحدة؟ كيف تجزم؟ غدا إن شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.